العاشرة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. تحية السلام والمحبة لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي. أدعوكم لمرافقة الزميل ناظم ياسين وتغطية لآخر المستجدات السياسية في ملف إخباري شامل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. التوقيع بشكل مبدئي على الاتفاقية العراقية الأمريكية، وأوباما يؤكد وعوده في شأن سحب القوات القتالية من العراق. فيما جرى التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية وضع القوات الأمريكية سوفا، والتي تعرفها بغداد الآن باتفاقية انسحاب القوات، جدد الرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما تعهده بالعمل على إنهاء الوجود العسكري للولايات المتحدة في العراق في غضون 16 شهرا من توليه السلطة. وكانت إدارة الرئيس جورج دبليو بوش رحبت بإقرار الحكومة العراقية مسودة الاتفاقية التي تنظم بقاء القوات الأمريكية في العراق بعد انتهاء التفويض الدولي نهاية كانون الأول، وتنص على انسحاب تام للقوات الأمريكية التي يبلغ قوامها نحو 150 ألف عسكري من البلاد بحلول نهاية 2011. وفي ترحيبه بهذه الخطوة التي وصفها بأنها مرحلة مهمة وإيجابية، قال الناطق باسم البيت الأبيض جوردن جوندرو الأحد: حتى ولو أن العملية لم تنتهي بعد، إلا أننا نأمل ونثق في أنه سيكون لنا قريبا اتفاق سيخدم الشعب العراقي والولايات المتحدة معا، وسيوجه رسالة مفادها أن حكومتينا تريدان عراقا مستقرا وآمنا وديمقراطيا بحسب تعبيره. يشار إلى أن المسودة التي أقرها مجلس الوزراء العراقي الأحد أحيلت إلى مجلس النواب، الذي يتوقع أن يحسم موقفه نهائيا منها قبل نهاية الشهر الحالي. واليوم وقع وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري والسفير الأمريكي في بغداد رايان كروكر بشكل مبدئي الاتفاق الذي استغرق التفاوض في شأنه نحو 10 شهور. كما تم التوقيع بالأحرف الأولى أيضا على اتفاق الإطار الاستراتيجي طويل الأمد، الذي أوضح كروكر أنه سيحدد العلاقات بين البلدين لسنوات قادمة اقتصاديا وثقافيا وعلميا وتكنولوجيا وصحيا وتجاريا من بين مجالات أخرى كثيرة بحسب تعبيره. فيما صرح زيباري بعد مراسم التوقيع وتبادل الوثائق بأن يوم الاثنين هو قطعا يوم تاريخي في العلاقات العراقية الأمريكية على حد وصفه. وقبل ساعات من مراسم التوقيع في بغداد، بثت في الولايات المتحدة أحدث التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما في شأن سياسته المرتقبة تجاه العراق. أوباما عاد ليؤكد في المقابلة التلفزيونية التي أجرتها شبكة CBS وعوده التي قطعها خلال حملته الانتخابية، وقال إنه ما يزال متمسكا بها في شأن سحب القوات الأمريكية القتالية من العراق خلال فترة لا تزيد عن 16 شهرا منذ بدء إدارته في 20 من كانون الثاني المقبل. وفي هذا الصدد نقل عنه القول: ما أن أتولى مهامي سأطلب من هيئة الأركان والمسؤولين عن الأمن القومي وضع خطة لسحب قواتنا من العراق بحسب تعبيره. ما نبقى في محور الاتفاقية العراقية الأمريكية التي باشر مجلس النواب العراقي الاثنين إجراءات القراءة الأولى لمسودتها النهائية. ونقل عن مصدر في مجلس النواب القول إن أعضاء اللجنة القانونية بدأوا قراءة مشروع قانون تصديق اتفاق بين العراق والولايات المتحدة بشأن انسحاب القوات الأمريكية وتنظيم أنشطتها خلال وجودها المؤقت. إلى ذلك شهدت أروقة البرلمان نقاشات في شأن الجوانب القانونية لإجراء التوقيع بشكل مبدئي من قبل وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري على الاتفاقية قبل أن تجرى مناقشتها والتصويت عليها في مجلس النواب. التفاصيل في سياق التقرير الصوتي التالي الذي وافانا به مراسل إذاعة العراق الحر ليث أحمد.
في الوقت الذي وقع فيه وزير الخارجية هوشيار زيباري مع سفير الولايات المتحدة في العراق رايان كروكر على الأحرف الأولى من الاتفاقية الأمنية لسحب القوات الأمريكية من العراق وتنظيم أنشطتها خلال وجودها المؤقت فيه، استغرب بعض السياسيين أن يتم توقيع الاتفاقية قبل مصادقة مجلس النواب عليها ودراستها بشكل مستفيض، في حين أكد عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب محسن السعدون أن توقيع وزير الخارجية جاء ضمن الأسس القانونية وأن مجلس النواب هو من سيقرر قبولها من عدمه.
الاتفاقيات عادة توقع من قبل الحكومة، والحكومة توقع الاتفاقيات بموجب قانون لديها، قانونهم هو رقم 111 لسنة 79. مجلس الوزراء يوم أمس عندما صوت على الاتفاقية وقبل التوقيع على هذه الاتفاقية، الجهة المختصة من مجلس الوزراء هي وزارة الخارجية. وزارة الخارجية بموجب هذا القانون اللي تم ذكره توقع الاتفاقية ووقعت هذا اليوم وزير الخارجية مع السفير الأمريكي. هذه الخطوة الأولية لتوقيع الاتفاقيات. الخطوة الثانية هي مجلس النواب عندما يصادق أو لا يصادق عليها.
وفي صعيد ذي صلة، تسعى الكتلة الصدرية في مجلس النواب لرفض الاتفاقية، وذلك من خلال محاولاتها بعدم تحقيق النصاب القانوني الذي يحقق عقد جلسات مجلس النواب، حيث يقول عضو الكتلة نصير العيساوي:
نحاول عدم تحقيق نصاب جلسة من أجل أن تنصاع هيئة رئاسة مجلس النواب بمطالبنا بعرض القانون الذي ينظم عملية المصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات.
في حين اجتمعت جبهة التوافق العراقية أكبر التكتلات السنية في مجلس النواب، اجتمعت الاثنين لغرض إعطاء قرارها النهائي بشأن الاتفاقية.
اليوم هناك اجتماع مهم لممثلي 69 نائب، خلينا نقول المكون السني، اجتماع لممثلي النواب المكون السني في البرلمان العراقي لمناقشة، يعني هناك تباين في وجهة النظر داخل الائتلاف وداخل التحالف حتى داخل التوافق في الموقف من الاتفاقية.
الاجتماع الذي أشرت إليه مع ما ذا تمخل،
يعني يريد أن ينظر يعني ما هو الموقف الذي تعرف، إحنا ما عندنا موقف مسبق، إحنا مو راضين أو قابلين لأسباب مبدئية أو كذا كذا أو فتاوي وكذا، نحن سياسيون ننظر إلى أن الاتفاقية قد تحقق وقد لا تحقق أمن واستقرار وتنمية الوطن والمواطن للسنوات القادمة، فلنا ننظر ماذا يقول هؤلاء، وبالتالي يجب أن يكون موقفهم واضحا أيضا، يعني مثل ما جمع حسم الائتلاف أمره هو حسما، فبالتالي أنا أعتقد هذا أمر مهم ليكون القرار موحدا ولتكون المصلحة بالقرار ويتحمل المسؤولية جميعا سواء كان بالتعديل أو بالرفض أو بالقبول، لأنه يعني نعتقد أن شركائنا في الوطن سيمرونها.
يذكر أن وزير الخارجية هوشيار زيباري أكد في مؤتمر صحفي مشترك مع السفير الأمريكي أن توقيع الاتفاقية هو يوم تاريخي للعلاقات الأمريكية العراقية وأنها اتفاقية لخير ومصلحة العراق. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
في محور ردود الفعل الشعبية التي ما زالت تتوالى على الاتفاقية العراقية الأمريكية من مختلف مناطق البلاد، وافانا مراسل إذاعة العراق الحر في أربيل أحمد الزبيدي بالتقرير الصوتي التالي الذي يتضمن مقابلات أجراها مع عدد من المواطنين في إقليم كردستان.
معنا أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور علي دباغ عن توقيع الاتفاقية العراقية الأمريكية التي أثير حولها الكثير من الجدل حتى تبانت ردود فعل الشارع الكردي في إقليم كردستان العراق على خلفية هذا الإعلان. ففي الوقت الذي كانت فيه القيادات الكردية هي أول من أعلن موافقته على هذه الاتفاقية، في هذا الوقت تبانت ردود فعل الشارع هنا في أربيل حول هذه الاتفاقية.
إذا هاي الاتفاقية زين كردستان إحنا نريد، وإذا مو زين فإحنا ما نريد.
كيف وجدت توقيع الاتفاقية من قبل مجلس الوزراء العراقي؟
بالنسبة لي كمواطن كردي يعني إحنا كنا من زمان نتمنى هالاتفاقية تصير والحمد لله صارت، ونتمنى من مجلس النواب العراقي أن يصادق على هالاتفاقية.
والمثير في الموضوع أن رغم ترحاب تلك القيادات السياسية الكردية بتوقيع الاتفاقية بعد الأخذ بالتعديلات التي طالبوا بإدخالها ضمن بنود الاتفاقية، والتي تتعلق بالتزام الحكومة الأمريكية بالدفاع عن النظام الاتحادي القائم في العراق حاليا ومنع أي محاولة لانتهاكه من قبل بعض الجهات السياسية، إلا أن معظم من استطلعنا آراءهم طالبوا بإعلان الاتفاقية من خلال وسائل الإعلام وبشكل مفصل حتى يتسنى لهم اتخاذ قرار بشأنها.
والله صراحة ما أعرف شو جاوب، ما أعرف شو أحكي، إنه إحنا أصلاً ما عندنا أي علم بالاتفاقية. إذا هو مطرحوها على الشعب إحنا شلون نريد نصوت أو نقول رأينا بشكل إيجابي أو سلبي؟
الاتفاقية الأمنية إحنا ما عرفناها لحد الآن شنو، فشون أقدر أنطيك رأيي إذا أنا لحد الآن هي الاتفاقية ما معلنة؟ فهذا الشيء يعني المواطن هم من حقه إنه يعرف الاتفاقية شنو تفاصيلها شنو، على مود يقدر ولو ينطي رأيه.
البعض الآخر رحب بها لكن بشروط.
قلت أنا معها في حالة إن ها العنف في العراق.
أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، أربيل.
في محور الشؤون الاقتصادية، ما يزال إنتاج الطاقة الكهربائية الذي بات يغطي نحو نصف الطلب من أبرز العوامل التي تعرقل جهود إعادة بناء الاقتصاد العراقي. وعلى الرغم من التحسن النسبي الذي طرأ بعد انقضاء موسم الصيف، ما تزال نسبة كبيرة من المواطنين غير راضية عن الخدمات في قطاع الكهرباء. وفي هذا الصدد نقل تقرير بثته وكالة رويترز للأنباء يوم الجمعة الماضي عن إحصائيات للحكومة الأمريكية تفيد بأن نحو 30% فقط من العراقيين راضون اليوم عما لديهم من كهرباء. هذا فيما يرى مسؤولون عراقيون وأجانب أن إعادة بناء شبكة الكهرباء العراقية قد تستغرق عدة سنوات، خاصة في ضوء زيادة الطلب على استهلاك الطاقة. وأضاف التقرير أن جهود تحسين إمدادات الكهرباء تعثرت خلال السنوات التي أعقبت سقوط النظام السابق بسبب الهجمات التي تشن على أنابيب النفط ومحطات التقوية والعنف الذي يستهدف العاملين في الحكومة. لكن وزارة الكهرباء تأمل في القضاء على ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي في غضون 3 سنوات، وأن تزيد بحلول عام 2012 القدرة على توليد الكهرباء من 5500 ميجاوات في اليوم 3 أمثال. ولمزيد من الإيضاحات أجرت إذاعة العراق الحر المقابلة التالية مع الناطق باسم وزارة الكهرباء عزيز سلطان، الذي أكد أولا التحسن في تجهيز الطاقة الكهربائية.
والآن تحسن واضح جدا على مستوى تجهيز المواطن بالطاقة الكهربائية في بغداد وعموم المحافظات العراقية.
وأضاف سلطان أن المواطنين يحصلون الآن على 15 ساعة من الكهرباء يوميا.
أكثر من 15 ساعة المواطن العراقي الآن يحصل على الطاقة، سواء كان هذا في بغداد أو المحافظات، و15 ساعة أو أكثر فد عدد كبير جدا، يعني فد كمية كبيرة جدا من الطاقة تنبخر.
طيب، ولكن يعني وكالات أنباء عالمية، وربما اطلعت على التقرير الذي بث قبل يعني قبل بضعة أيام، استطلعت آراء مواطنين، والمواطنون يعني تشكوا أيضا وتذمروا من يعني الكهرباء.
الظاهر ربما تكون هذه التقارير غير صحيحة أو أنها أخذت في فصل الصيف الماضي، أما الآن فالوضع جيد والمواطن مرتاح لمستوى إنتاج وتوزيع الطاقة.
طيب، يعني في مقابلة سابقة أشرت إلى أن إنتاج الطاقة الكهربائية هو الآن يلبي فقط نصف الطلب، هل ما زال يلبي نصف الطلب؟ وإذا كان يلبي نصف الطلب معناها يعني لم يصل إلى المستوى المطلوب.
الآن زدنا على نصف الطلب، والآن يعني إحنا بحدود ننتج بحدود 6000 ميجاوات، ولدينا مشاريع كثيرة ووحدات تحت التأهيل ووحدات أخرى تحت الصيانة، وإن شاء الله إذا التزم المواطن معنا في استخدام الأجهزة النفطية للتدفئة إن الموسم سيكون أفضل بكثير عن المواسم السابقة.
طيب أستاذ عزيز سلطان، ما هي المشاريع الجديدة التي تنفذ الآن لزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية إلى المستوى المطلوب والذي هو أعتقد يعني 11,000 أو 12,000 ميجاوات؟
نحن بعد 3 سنوات من الآن، أي تحديدا في العام 2012، سيكون لدينا فائض من الطاقة، لأن العراق أو وزارة الكهرباء تعاقدت على أكثر من 15,000 ميجاوات سيتم نصب وحداتها في جميع المحافظات العراقية.
هذا بعد 3 سنوات؟
العمل جار بالمشاريع القائمة أو التي تنفذ حاليا، وخلال الأيام القليلة القادمة سيكون لدينا عدة مؤتمرات في أربيل وفي إسطنبول وفي عمان لدعوة الشركات الاستثمارية لزيادة استثماراتها في العراق، والشركات المنفذة سيكون لدينا مؤتمر في إسطنبول للفترة من 17 إلى 18 من الشهر، عفوا من 20 إلى 21 من الشهر الحالي، وفي أربيل سيكون لدينا مؤتمر في يوم 17 و18 أيضا من الشهر الحالي لدعوة الشركات المنفذة لكي تقوم بأعمالها أو تقدم عروضها لبناء وحدات ستصل إلى العراق من شركة جنرال إلكتريك وشركة سيمنز وشركة كويتية أخرى.
الناطق الإعلامي باسم وزارة الكهرباء العراقية عزيز سلطان، متحدثا لإذاعة العراق الحر من بغداد، شكرا جزيلا لك.
شكرا.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، جعفر حسن فنان عراقي، نستمع الآن معا إليه في هذه الأغنية.
Sleep in the rain, let me dream.
تحية طيبة من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي مع فترة برامج جديدة تأتيكم من إذاعة العراق الحر، نرصد فيها ردود أفعال السياسيين بشأن الموافقة على الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة، ونرصد أيضا مشاكل القطاع الصناعي في العراق، ونختتم الساعة بحلقة من برنامج حقوق الإنسان تتناول قضية استهداف وتهميش الأقليات في العراق. سيداتي وسادتي، استهل مجلس النواب أعمال جلسته الاعتيادية اليوم الاثنين بقراءة أولى لمقترح قانون المصادقة على الاتفاقيات والمعاهد الدولية قبل إجراء قراءة أولى لاتفاقية انسحاب القوات الأجنبية من العراق واتفاقية الإطار الاستراتيجي لعلاقة صداقة وتعاون بين العراق والولايات المتحدة. وقد شاركت في صياغة المقترح كتل وأعضاء لديهم تحفظات على الطريقة التي تتم فيها عملية التصديق على الاتفاقية مع الولايات المتحدة. مزيد من التفاصيل في تقرير لليث أحمد.
عرض مشروع قانون تصديق اتفاق جمهورية العراق والولايات المتحدة الأمريكية بشأن انسحاب القوات الأمريكية من العراق وتنظيم أنشطتها خلال وجودها المؤقت فيه في قراءة أولى ضمن جلسة مجلس النواب التي عقدها ظهر الاثنين، إلا إن مطالبات من قبل بعض الأحزاب حول ضرورة تشريع قانون ينظم آلية التصديق على المعاهدات الدولية قبل الشروع بقراءة هذا القانون أخرت قراءته بعد أن حاز هذا المقترح على أغلبية الأصوات قدم في قراءة أولى. وعن مقترح هذا القانون يقول النائب سليم عبدالله الجبوري:
مشروع قانون المصادقة على الاتفاقيات الأمنية والمعاهدات الاتفاقيات والمعاهدات الدولية استناد المادة 61، ونعتبرها أن هذه خطوة متقدمة في سد فراغ تشريعي يبعدنا عن الإرباك الذي أجج من خلال عرض الاتفاقية الأمنية وتضارب الآراء بصدد المعيار الذي يمكن التصويت به على الاتفاقية، إما بالرجوع إلى القانون 111 واعتماد نص دستوري يتمسك به البعض، أو بالذهاب إلى الاستفتاء، أو بالنسبة التي يمكن أن يقررها البرلمان. لحد الآن ليس هناك من وضع بهذا الخصوص، ولا يلغي هذا الوضوح إلا القانون الذي تم البدء به هذا اليوم.
من بين الأطراف التي وقعت لتقديم هذا المقترح هي الكتلة الصدرية، حيث أوضح عضوها نصير العيساوي أن مقترح القانون سيحقق لهم مطلبهم بعدم التصديق على الاتفاقية الأمنية.
القانون يتضمن التصويت بالثلثين، وهذه الثلثين نحن نضمن الثلث الضامن، هذا الثلث الذي لا يصوت هو الضامن باتجاه رفض الاتفاقية. نحن نملك أكثر من ثلث داخل مجلس النواب بالتشاور أو بالاتفاق مع نواب آخرين، لذلك من خلال التصميم على التصويت بالثلثين سوف نحقق رفض هذه الاتفاقية.
بعدها تمت القراءة الأولى للاتفاقية الأمنية، وقد أوضح في تصريح خاص بإذاعة العراق الحر عضو لجنة الأمن والدفاع عباس البياتي أن مجلس النواب سيناقش الاتفاقية، إلا أنه سيصادق عليها أو يرفضها دفعة واحدة، مشيرا إلى تشريع قانون ملحق حول تصديقها.
مجلس النواب سيقرأ الاتفاقية قراءة أولى هذا اليوم، وبالتالي سيستخدم صلاحياته الدستورية حسب ما هو منصوص عليه من اتفاقية، وبالتالي سيعمل من خلال الآراء والنقاشات على بلورة موقف دستوري من هذه الاتفاقية، لأن هذه الاتفاقية حسب نصوص الدستور والنظام الداخلي مجلس النواب لا يملك سوى إما أن يقبله بكله أو يرفضه بكله. سيناقش سيستفسر ويسأل، ولكن لا يصوت على الاتفاقية مادة فمادة، وإنما هو سيصوت على قانون ملحق بالاتفاقية اسمه مشروع تصديق الاتفاقية، والذي تكون من مادتين. المادة الأولى يصادق العراق على الاتفاقية الموقعة بين الولايات المتحدة الأمريكية والعراق والموقعة من قبل وزارة الخارجيتين البلدين، والمادة الثانية ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
من جهته عقد عضو جبهة التوافق العراقية عدنان الدليمي مؤتمر صحفي أوضح فيه موقف الجبهة منها والمتمثل بتحفظهم على ما جاء في الاتفاقية من تسليم جميع المعتقلين لدى القوات الأمريكية للسلطات العراقية.
نحن مع مبدأ عقد هذه الاتفاقية، ولكن هناك تحفظات كثيرة عندنا في الجبهة على هذه الاتفاقية. من هذه التحفظات هي وجوب إطلاق سراح جميع المحتجزين في السجون الأمريكية دون قيد أو شرط، يخرج من السجون الأمريكية ويدخل في سجون عراقية، وهذا الأمر الذي نرفضه ولا نقبل به إطلاقا.
وبحسب النظام الداخلي لمجلس النواب سوف ينتظر المجلس يومين لكي يتم القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق الاتفاقية كي يتم مناقشتها وطرح الآراء بشأنها. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، أثار موضوع موافقة الحكومة العراقية على الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة يوم الأحد ردود أفعال مرحبة يشوبها الحذر، بالرغم من إقرار جميع الأوساط السياسية بأن عقد الاتفاقية هو أفضل الحلول المتاحة للعراق في الوقت الحالي. فالبعض منهم أبدى خشيته من أن يكون الدعم العسكري الذي ستوفره تلك الاتفاقية للحكومة قد يستخدم ضد بعض الأطراف في الساحة العراقية. حسن راشد معه التفاصيل.
استقبلت الأوساط السياسية العراقية موافقة الحكومة على الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة بترحيب حذر، فعلى الرغم من إقرار الجميع بأن عقد تلك الاتفاقية هو أفضل الحلول المتاحة للعراق في الوقت الراهن، إلا أن هناك من يرى في الاتفاقية وسيلة لتقوية بعض أطراف العملية السياسية ضد بعضها الآخر. فالشيخ خلف العليان أحد قيادي جبهة التوافق يقول أن الدعم العسكري الذي تؤمنه الاتفاقية للحكومة قد يستخدم ضد بعض الأطراف في الساحة العراقية.
هناك ماذا يقول؟ قواتنا الأمريكية تعامل القوات العراقية في مطالب تنظيمات القاعدة الخارجية على القانون وحلول النظام السابق وظهر القضايا هذه، هذا أيضا في مخاوف كلها ممكن أن تدخل تحت عنوان الخارجية عن القانون. إذا هناك خشية وهناك تخوف كثير من جهات كثيرة مهمشة من الوضع الحالي كما تعلم ليس متوازن بشكل مطلوب.
ويقول العليان في تصريح لإذاعة العراق الحر أن الاتفاقية بشكلها الحالي جيدة، لكنه يحذر من تسليم المعتقلين لدى القوات المتعددة الجنسيات إلى الحكومة العراقية.
الاتفاقية بالنسبة للحكومة هي اتفاقية جيدة، ما بيها متكاملة من جميع النواحي، تحفظ سيادة العراق، تحفظ أمور كثيرة من العراق، هي في مصلحة العراق حقيقة. ولكن احنا لدينا تخوف ليست في اتفاقية مع الجانب الأمريكي بل مع الحكومة في بعض المواضيع، مثلا اعتبار المعتقلين لدى الأمريكان بسبب الحكومة، هذه بالنسبة لنا تشكل أزمة وتثير مخاوف كثيرة، لأن المعتقلين لدى الحكومة العراقية لا تستطيع حتى مواجهتهم في الأمور الاعتيادية، بخيف الأطمئن إلى أن تأتي أعداد كبيرة من المعتقلين لدى القوات الأمريكية و يصبحون لدى الحكومة، فلا أعتقد أننا نستطيع أن نراهم بعد ذلك.
من جانبها ترى عضو التحالف الكردستاني آلا طالباني أن الاتفاقية الأمنية الحالية هي أفضل خيارات العلاقة مع الولايات المتحدة.
فإما أنه لا نوقع الاتفاقية ونمجد عمل القوات وتبقى العراق تحت مظلة دولية، وإما أن نوقع الاتفاقية ويكون هناك جدول زمني لانسحاب القوات من المدن ثم الانسحاب النهائي إلى القوات متعددة الجنسيات. إذا ما كان بالإجماع الاتفاقية هي إيجابية 100% ولكن إيجابية وأكثر.
وتقول طالباني إن الأغلبية التي حصلت عليها الاتفاقية في مجلس الوزراء ستسهل عملية تمريرها من مجلس النواب.
أمر جيد تمريرها، لأنه بالإضافة إلى أهميتها معناته كان هناك أكو توافق جماعي بمجلس الوزراء، لأن من 28 وزير كانوا حاضرين فقط وزيرة واحدة لم تصوت، 27 وزير صوتوا، هذا راح يسهل عملية تصويتها داخل مجلس النواب. وهناك أيضا يعني مقترح بأنه قد يكون التصري معلني.
وتطرح القراءة الفنية لنص الاتفاقية صورا أخرى لها، خاصة في مجال تناغمها مع الاحتياجات الأمنية للعراق، كما يشير المحلل السياسي هاشم الحبوبي.
هذه الاتفاقية الأمنية تأتي في مداها الزمني متوافقة مع تقديرات المسؤولين العسكريين على أن العراق سيكون جاهز تماما لتولي كل مسؤوليات الأمنية بحدود عام 2012. فعندما تنسحب القوات الأمريكية قبل 31/12/2011 معناه أن في اليوم التالي سيكون العام الذي هو عام استكمال الجاهزية للقوات الأمنية والعسكرية العراقية.
ويقول الحبوبي إنه على الرغم من أن الاتفاقية تحققت أجندة الحكومة العراقية، إلا أنها في الوقت نفسه حققت أهداف الأطراف المعارضة لها.
الاتفاقية كمعاون أو مساعد أو كضامن لاستمرار هذا النهج فهو طبعا سيصب في مصلحة الحكومة بالدرجة الأولى، وبالتالي فإنه حقق أيضا أهداف الأطراف التي كانت تنادي بوضع جدول للانسحاب وكانت تراهن على أن الأمريكان لن ينسحبوا من العراق، بينما أصبح الانسحاب إن شاء الله حقيقة واقعة.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر. أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، بعد أحداث عام 2003 تعرضت العديد من المصانع والمعامل لأعمال السلب والخراب، وعانت الأخرى من مشاكل قلة التمويل فضلا عن مصاعب تأمين الطاقة. ويبدو أن وزارة الصناعة ماضية نحو الاعتماد على مشاريع الاستثمار وفرص الشراكة مع القطاع الخاص لفك طوق الأزمات التي غدت تزحف نحو الكثير من معاملها ومصانعها، بحسب تأكيد وزير الصناعة الدكتور فوز الحريري. ولكن هذا الأمر أثار مخاوف العديد من الموظفين العاملين في تلك الأماكن من مواجهة مستقبل غامض. سعد كامل والتفاصيل.
العديد من المنشآت الصناعية والشركات الإنتاجية العائدة إلى وزارة الصناعة ما زالت تعاني من تدني طاقاتها الإنتاجية بفعل فقدانها لبعض المصانع والمعامل التي توقفت نتيجة تضررها من أعمال السلب والنهب وتعرضها للدمار والخراب خلال الحرب الأخيرة، فيما أحيطت المتبقية منها بمشاكل قلة التمويل والبحث عن منافذ للتسويق فضلا عن مصاعب تأمين الطاقة، والتي يعتبرها مدير التخطيط في الشركة العامة للسمنت الشمالية قيس محمد قاسم في مقدمة المعوقات التي أدت إلى خفض نسب الانتاج.
الطاقة المنتجة حاليا نقوم بإنتاج بنصف الطاقات المتاحة، والطلب متزايد جدا. أهم المشاكل هي شحة الطاقة الكهربائية. لو يعني هناك طاقة يعني تكفي لتشغيل الخطوط المتوقفة لكنا يعني سدينا تقريبا 60% من حاجة السوق. طبعا هناك معوق آخر هو الحصول على المشتقات النفطية من المصافي العراقية، والحالتين مترابطة.
وبفعل غياب الكهرباء الوطنية وقلة حصص الوقود، يتحدث مدير العلاقات والإعلام في الشركة العامة للصناعات الإنشائية عادل محسن عن توقف العمل في معظم المصانع المهمة في الشركة.
حاليا أغلب معاملنا متوقفة، واللي هي معامل طابوق القادسية، المحاويل الصغيرة، بغداد، أبو نواس، هذه معامل طابوق وكانت تنتج من أجود أنواع الطابوق، نعم متوقفة بسبب الكهرباء والوقود.
ويبدو أن وزارة الصناعة ماضية نحو الاعتماد على مشاريع الاستثمار وفرص الشراكة مع القطاع الخاص لفك طوق الأزمات التي غدت تزحف نحو الكثير من معاملها ومصانعها، بحسب تأكيد وزير الصناعة الدكتور فوزي الحريري.
لدينا ملفات استثمارية، ونحن فتحنا الباب ولأول مرة بتاريخ العراق نحو الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص العراقي كان أو الأجنبي، ولدينا عدة شركات حاليا في مرحلة تحول نحو استثمار الخاص. هذا سيجلب للعراق الخبرات والتمويل والسيولة النقدية التي نحتاجها لإعادة البناء.
ويتحدث مسؤول قسم الاستثمار في الشركة العامة للسمنت العراقية هادي حسن عن تهيئة بعض الفرص الاستثمارية وطرحها أمام الجهات المسؤولة.
وحيدت قسم من معامل الاستثمار، يعني احنا عندنا استثمر معمل كركوك ومعمل القائم أبرم العقد. احنا بالنسبة لنا الشيء اللي نفتخر به بأنه احنا أول شركة نشحت في مجال الاستثمار هذا. لمن يرجع بأنه من يجي المستثمر أكو احنا عندنا كادر كفوء يقدر يدير ويشغل وينتج ويصين المعمل.
من هو المستثمر
كان؟ والله مستثمرين عراقيين موجودين، عراقيين وجاهزين. احنا بالنسبة لنا يعني مشكلتنا الأساسية الكهرباء.
طيب المستثمر كيف راح يحل هالمشكلة؟
هو تبقى بعد هو من بنود العقد يلتزم بها.
فيما يتحدث مسؤول قسم الاستثمار في الشركة العامة للسمنت الجنوبية محمد علي باقر عن وضع شروط ألزمت المستثمر القادم نحو مصانعهم بضمان حقوق الموظفين ورفع مستواهم المعاشي.
حاليا قانون الاستثمار لم يفعل ولم يعني يطبق بالطريقة. أعتقد هو قانون جيد، تعليمات وتشريعات دقيقة ما صادر لحد الآن.
كيف ستتفعل
تتفاعلون وتتعاملون مع مستثمر قادم ممكن أن يطرق أبواب؟
حاليا نضع الشروط التي توالم شركتنا وتوالم منتسبي شركتنا بحيث أنه يعني نضمن حقوق شركتنا ومنتسبيها. نوافق المستثمر عليها فأهلا به، وإن ما وافق لا، إحنا ما مستعدين نخاطر بمستوى منتسبين ومستوى معامل شركتنا.
ويبدو أن مقدم الاستثمار نحو مصانع ومعامل وزارة الصناعة ضمن سياستها الجديدة في تشغيل وتطوير ماكينتها أثار مخاوف العديد من الموظفين العاملين في تلك الأماكن من مواجهة مستقبل غامض، كما يكشف مدير العلاقات والإعلام في الشركة العامة للصناعات الإنشائية عادل محسن.
موجود هكذا هاجس الخوف من بيع المعامل والشركات، خاصة وأن أغلبها معروضة حاليا للاستثمار، والاستثمار لا بأس أن يكون استثمار أفضل، لكنه المحافظة على وجود العمال يجب أن يكون هالشكل مو تسريحهم. طبعا هذا هاجس العمال موجود، هاجس التسريح.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، أقيمت في مبنى دائرة مكافحة المتفجرات في تكريت دورة تطويرية أمدها 10 أيام ل60 منتسبا من مختلف الأجهزة الأمنية للعمل على أجهزة متطورة لكشف المتفجرات. تضمنت الدورة دروسا نظرية وأخرى عملية على أنواع من أجهزة الأيدي والدايو، بحسب ما أكده مدير الدائرة العقيد عبد الهادي صالح محمد لمراسل إذاعة العراق الحر في محافظة صلاح الدين عبد الله أحمد.
الأمن الذي تحقق على أرض الواقع في صلاح الدين بعد أن قلت وبشكل كبير العبوات الناسفة والسيارات المفخخة، كان الفضل الأمني في ذلك يعود إلى دائرة مكافحة المتفجرات في صلاح الدين التي عملت على إعداد دورات تطويرية لمنتسبي الشرطة للعمل على أجهزة كشف المتفجرات التي وصلت حديثا إليها، حيث أقيم في مبنى مكافحة المتفجرات في تكريت دورة تطويرية ل60 منتسبا من مختلف الأجهزة الأمنية. العقيد عبد الهادي صالح محمد مدير مكافحة المتفجرات في صلاح الدين أكد بأن المديرية تمتلك اليوم أجهزة متطورة تستطيع مواجهة معركتها ضد الإرهاب.
والله دورتنا هي لتعريف منتسبينا على الأجهزة المتطورة الحديثة الحالية اللي وردتنا من المراجع. هي أجهزة حقيقة تشوفوها بالسيطرات، تشوفوها بكل السيطرات، هي أجهزة الآيدي والدايو. هاي من أجل تفتيش وكشف جميع العبوات والمتفجرات التي يقوم الإرهابيين بحملها من أجل إزهاق المواطنين. احنا نطمح من السيد المدير العام جهاد الجابري بدفع وجبات أخرى، وإحنا إن شاء الله ننتظر الوجبات والعقود اللي هي إن شاء الله المجلس همين قاعد أن يخصص لنا مبلغ من المال حتى بسبيل نشتري أجهزة متطورة لتحصين مدينة صلاح الدين من الأعمال الإرهابية.
الدورة التطويرية لمنتسبي قوات الشرطة العراقية في صلاح الدين والتي استمرت 10 أيام كانت فيها دروسا نظرية وأخرى عملية على أجهزة كشف المتفجرات الحديثة التي تسمى الآيدي والدايو، كما يشير معلم الدورة محمد خلف.
نحن فيهم يوميا عن دروس نظرية وآخر جلس عملي.
تضمن هذه الدروس؟
تضمن شلون يعني التفتيش المباني، السيارات، القاعات، المنتجات، يعني نعطيهم نظري بعدين عملي.
هل وجدتم تجاوب من قبل المتدربين معكم؟
إيه نعم، مجاوبين أنا ويسألون وحيل يعني جيدين، هذه دورة جيدة حيل.
كل الأجهزة المستخدمة؟
إحنا بالنسبة للجهاز الأجهزة اثنين، أجهزة حديثة متطورة، أجهزة يعني إحنا عملنا عليها ولقينا تجاوب بها وشغلها يعني حلو.
أغلب المشاركين في دورة مكافحة المتفجرات من منتسبي شرطة صلاح الدين وصفوا الدورة بالجيدة لأنها تهدف إلى تحقيق أمن مدينتهم وبلدهم. عمر عدنان من منتسبي شرطة طوارئ الفوج الثاني في تكريت.
والله الدورة يعني جيدة جدا، ويعني أنه هذا شيء جيد بالنسبة لنا والأمن بلدنا والمحافظة، وكان استقبال جيد يعني من ناحية السيد العقيد المدير والباقية المنتسبين وبالنسبة للمعلمين، يعني فالحمد لله والشكر، يعني دورة جيدة جدا.
بعض المشاركين في الدورة التطويرية على أجهزة كشف المتفجرات أشاروا إلى أن هذه الدورة وضحت لهم كيفية عمل هذه الأجهزة وزودتهم بخبرة كانت مجهولة لهم، كما يشير لؤي رحيم من شرطة نجدة تكريت.
والله هذه الأجهزة هي أجهزة متطورة، يعني أجهزة يمكن الاستفادة منها من خلال ما لاحظناه من عن طريق المعلمين الموجودين بهذه الدورة، وأجهزة كلش حديثة. يعني عن طريق هالفترة درسنا تقريبا 4 أيام أو 5 أيام، استفادنا خبرات كلش واسعة. هذه الخبرات كانت أشبه بظلام قبل هذا الحكي، لكن عن طريق هذا الجهاز قدرنا نستفاد خبرات واسعة كلش عن طريق هذه الأجهزة.
عشرات المتفجرات والصواريخ والعبوات الناسفة فضلا عن المتفجرات اللاصقة المحلية الصنع تم كشفها من قبل مديرية مكافحة المتفجرات خلال الفترة الماضية، الأمر الذي انعكس على الواقع الأمني في عموم صلاح الدين. عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، تشارك فريدة محمد علي في منهاج اليوم بهذه الأغنية.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل على الرقم 0770442577، راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، أما الآن فأدعوكم لمتابعة حلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان، حيث يسلط فيها الضوء ديار بامرني على قضية تهميش الأقليات الدينية والعرقية في العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية مثلا، ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق.
ما نال الطفل العراقي، أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. ينص الدستور العراقي على العديد من المبادئ التي تحفظ كرامة الإنسان وصيانة حقوقه، ومن أهمها عدم التمييز بين المواطنين ومساواتهم أمام القانون. لكن المراحل اللاحقة التي تلت عملية كتابة الدستور والمصادقة عليه شهدت تحولات وصفها البعض بالخطرة، وخاصة فيما يتعلق بحقوق الأقليات، حيث يؤكد العديد أن انتمائهم الديني أو العرقي كان السبب وراء استهدافهم من قبل الجماعات المسلحة والإرهابية من جهة، ومن جهة أخرى تأكيد ممثلي هذه الأقليات فشل الحكومة والبرلمان من حمايتهم وضمان وصيانة حقوقهم، إضافة إلى أن المخاصصة والتوافق بين كتل سياسية والمصالح المشتركة لبعض الأحزاب الأخرى همشت كثيرا من دور الأقليات في الحياة السياسية لمرحلة ما بعد 2003. وكان قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي وحق التمثيل النسبي للأقليات العراقية، وقبل ذلك استهداف المسيحيين في محافظة نينوى وهرب آلاف العوائل، انعطافة جديدة في كيفية تعامل الحكومة والبرلمان مع هذه الفئات، التي أكدت أن هذه التجربة تشير مرة أخرى إلى فشل ما يسمى بمشروع الديمقراطية في العراق، وأن التهميش هو الطريقة الوحيدة التي تعامل بها العراق الآن مع الأقليات الدينية والعرقية. الزميل ليث أحمد سيكون معنا من بغداد لنستمع إلى اللقاءات التي أجراها مع مجموعة من ممثلي الأقليات وناشطين في مجال حقوق الإنسان وأعضاء في البرلمان في هذه الحلقة الخاصة، بعد أن وصلت إلى البرنامج العديد من الرسائل التي تطلب تسليط الضوء على هذا الموضوع. إلى التفاصيل.
العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد، ولكل فرد الحق في الحياة والأمن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها. مبادئ هامة أرسى قواعدها الدستور العراقي لضمان عدم حدوث تمييز ديني أو عرقي بين المذاهب والقوميات والأديان المختلفة في العراق، إلا إن شريحة مهمة اليوم وهي الأقليات باتت تشعر بهذا التمييز، لا سيما بعد أن أقر مجلس النواب المادة 50 المعدلة من قانون الانتخابات لمجالس المحافظات والأقضية والنواحي، والتي حددت حصول الأقليات على مقعد واحد للتمثيل في المحافظات التي يتواجدون فيها في أهم تظاهرة ديمقراطية تشهدها البلاد، ألا وهي الانتخابات، الأمر الذي وجدته هذه الفئة مسألة غير مقبولة، وإنها نوع من أنواع التهميش والإقصاء. رئيس لجنة الأقاليم في مجلس النواب هاشم الطائي يوضح الكيفية التي صوتت بها الكتل على المادة 50 المعدلة.
الآراء التي وصلت انقسمت بين ثلاثة: رأي ذهب له ديمستورا الممثل الأممي كما هو، وثبتته اللجنة وجعلته الرأي رقم واحد للتصويت عليه. الرأي الثاني هو أن تعطى المكونات العراقية مقعدا واحدا في كل من بغداد والموصل والبصرة لضمان وصول صوتها إلى المجالس المنتخبة، ويعطى في الوقت ذاته الحق الكامل للتنافس السياسي المشروع لنيل المقاعد العامة. فإذا إذا إن لم يحققوا في الكوتا ما يريدون، يستطيعون تحقيق ما يريدون من خلال التنافس الشريف النزيه لنيل المقاعد العامة.
أول الاعتراضات صدرت عن ممثلي الأقليات في مجلس النواب. النائب المسيحي أبلحد أفرام وصف إقرار المادة 50 المعدلة:
ما ظهر اليوم في مجلس النواب كان مخالفا لكل الاتفاقيات التي جرت في أروقة مجلس النواب، ومخالف لما اقترحته بعثة الأمم المتحدة. ما نستغرب منه للأسف الشديد هو أن كيف يجوز لـ 500 عائلة أن يكون لها مقعد واحد و300 ألف نسمة مقعد واحد.
ويبدو أن آمال الأقليات قد ذهبت أدراج الرياح في أن تكون لهم مشاركة عادلة ضمن مفاصل الدولة المختلفة بحسب ممثل الأيزيديين محمى خليل.
ضاعت آمالنا في الحقيقة الواقع، أعتقد لا نأمل آمالنا على الشماعة لذلك.
نعم. برأيكم ما هو مستقبل في العراق من ضمن الأيزيديين؟
أعتقد أنك المكون الديني اليزيدي كان تبشر الخير من المجلس النواب العراقي والمكون المسيحي وسابة المندائي والأخوة، أعتقد أنه كان هذه الزهور في الحديقة العراقية وهي ركن من الأركان الأساسية للمجتمع العراقي، لكننا نبشرهم بأن نقول أن أسواد أننا نحن كجسد مع الروح، فنحن باقون ولا نفرغ الأرض، ومهما تآمروا علينا ونحن باقون ونبقى سامدين ونبقى سكان العراق ونرفض كل المحاولات ولا نرضى بقية، نحن سكان العراق الأصليين.
ما نصت عليه المادة 50 التي خفض بموجبها عدد المقاعد الممنوحة للأقليات وجدها رئيس الحركة الديمقراطية الأشورية ينادم كنا إنها لم تكن بمعزل عن محاولات جهات مختلفة لا زالت هويتها غير واضحة للنيل من هؤلاء، علاوة على طبيعة المشهد السياسي الذي تشهده الساحة العراقية.
في البدء سياسات المحاصصة الحزبية وتحزيب تسييس وتحزيب مرافق الدولة من الوزير للفراش كان أحد الأسباب الرئيسية في إقصاء ممثلي المكونات، أو بالأحرى من كان أصلاً متمثلاً سواء في الوظائف الحكومية أو مواقع مرموقة. نعم، تعرضت لأسوأ معاملة في القرون الأخيرة، يعني مو بهالمرحلة، في هالقرون الأخيرة لأسوأ معاملات في أغلب المواقع من حيث الإقصاء والتهميش.
ويعتبر المسيحيون أحد أكبر مكونات الأقليات من حيث الحجم والعدد في العراق، ولم يكونوا بمعزل عما تعرضت له شرائح أخرى من المجتمع العراقي من عمليات تهجير وقتل، ولكن هذه الأعمال لم تتوقف بشكل كامل ضدهم بحسب راعي كنيسة يسوع الناصري في الدورة الأباردليان يوسف عزيز.
تقريبا يعني توقفت، ولكن مستمرة من جهات أخرى وجيوب أخرى لم نعرفها. يعني هاي الجيوب وهذه الجهات ليس فقط في الموصل، حتى في بغداد تمارس عملها، في كثير من العوائل هددت بطريقة ضرب الجرس على البيت ورمي لهم رسالة.
أنت يعني كنت راعي لكنيسة
يسوع الناصري في الدورة، وهجرت وأخذت كنيستي، واليوم أنا في منطقة ساكن في اليرموك، ولكن لا نقدر أن نفتح كنيسة، هو كنائسنا فرغت فلما نفتحها.
وقد اضطرت مئات العوائل المسيحية إلى مغادرة البلاد واللجوء إلى دول أخرى بالرغم من التأكيدات الحكومية والسياسية بضمان العيش الرغيد لهم، إلا إن شيئا من هذا لم يتحقق بحسب المواطنة ناشئة صبيح نعامة.
أنا شخصيا أتألم جدا من أسمع السكان المقربين والمسيحيين يهاجرون هذه البلد، لا تتوقع أنهم مرتاحون في البلد الغربة، فلماذا هذا الهجرة هاي الجماعية؟ ليش بالتأكيد على المسيحيين؟ يا إخوتي المسلمين دائما يذكرون أنتم على العين وعلى الرأس، أنتم زهور. طيب إذا نحن زهور فلماذا نداس بالأقدام؟
ويجد رئيس الممثلية العليا للأقليات في العراق ماجد الزهيري أن الصيغة التي خرجت بها المادة 50 من قانون الانتخابات لمجالس المحافظات والأقضية والنواحي لم تكن بمعزل عن التهديدات التي طالت الأقليات في العراق. الزهيري حذر من حدوث هجرة جماعية للأقليات إذا بقيت المادة على صيغتها الحالية.
هذه العملية هي في واقع الأمر امتداد عمليات الإرهاب والإبادة اللي حصل ضد الأقليات طوال قرون من الزمن. أخيرا اتوجت في هذه المادة وما اتمخض عنها هذه المادة من عمليات عنف وإرهاب ضد المسيحيين وغيره، ولا يمكن النظر إلى على اعتبارها ممارسة عقلانية وديمقراطية جادة جاءت تخدم الأقليات العراقية بما فيهم السكان الأصليين على نحو يحقق الجانب الوطني من هذه العملية.
كيف ترسم صورة الأقليات أو مستقبل الأقليات في العراق في ظل الاعتراضات التي يعني صدرت منكم ومن آخرين تجاه هذه المادة، وفي ظل وجود محاولات يقال عنها أنها محاولات تهميش أو لتغيير ديموغرافية على الأرض؟
الأقليات منقرضة لا محالة، حتى 2015 ما أضمن يعني وجود أحد من الأقليات في العراق.
هل أن التطمينات التي تبعث بها الحكومة؟ نعم. والسياسيين للأقليات في خارج العراق للعودة إلى العراق، هل تجد أن هذه التطمينات هي غير مجدية؟
ما جرى من العمل بالمادة 50 وما رافقها من عمليات انتهاك واضحة وصارخة للمشاعر الإنسانية قبل أن تكون لوجود الأقليات العراقية نفسها، هذه العملية كلها اللي جرت هي رسالة للأقليات، رسالة واضحة وقوية تمنحها من العودة إلى العراق. إحنا أصحاب هذا البلد الأصليين، يفترض احنا نعزز من قبلهم انطلاقا من مفاهيم العداله والمساواه اللي تدعمها المفاهيم الديمقراطيه وغيرها من تبنيات المشروع الوطني الجديد، والا هم كيف يسمون نفسهم كانوا معارضه وكانوا مضادين اذا يضطهدون اخرين؟ هم مستضعفين، اخرون مستضعفون في العراق الان يقادون الى الهلاك من قبل هذه العقليات للاسف الشديد. كنا نتفاهى بهم وكنا نامل منهم خير من كانوا بالمعارضه، واذا بهم الشريك يكونوا فراعنة علينا الان، يجردون حتى من هويتنا ويجردون اجسادنا من دمائنا ومن ارواحنا. ليش؟
ويبدو ان اقرار صيغه تمثيل الاقليات بشكلها الحالي سيكون لها مردودات سلبيه على صعيد السياسه الخارجيه مع العراق، وخصوصا من قبل دول ترعى حقوق الانسان. وبهذا الصدد يقول عضو لجنه العلاقات الخارجيه عبد الباري زيباري:
ما ظهر اليوم سوف يعطي الإشارة الخاطئة عن العراق الجديد، وسوف يعطي أنه لا زال فكرة الإقصاء هي المهيمنة، وسوف يكون لها مردودات سلبية على الدبلوماسية العراقية. فمن هذا المنطلق أرى على الدبلوماسية خاصة المتمثلة بالسفارات العراقية ووزارة الخارجية بالتحديد التحرك فورا لإيصال فكرة أن هذا التصويت لا يمثل فكرة الشارع العراقي، بل إنما فكرة بعض النواب الذين صوتوا لهذا والذين تعودنا في داخل مجلس النواب على التذبذب في آرائهم. فلا كما تعلمون أن هذه الدول معظمها خاصة الأوروبية تتعامل بمبادئ تعتمد على أساس حقوق الإنسان وتقبل الآخر وبناء الديمقراطيات، وهذا ما كنا نحاول إقناعه من السنوات السابقة، وهذا التصويت سيؤثر.
إلا أن الطريق لم ينتهي للحصول على حقوق الأقليات في المواطنة والعيش في بلد كانوا من أبرز مؤسسيه وصانعي حضارته بحسب يوناد مكنا.
مادة 50 هي مؤشر وامتحان للكتل الكبيرة في البرلمان وليست كل شيء، وما راح تخلي الدنيا تصير ربيع، لكن مؤشر، لأنه بالدول والمجتمعات الديمقراطية هناك مؤشرين اثنين: المرأة حضورها وتمثيلها، ومن ثم الأقليات القومية والدينية. فإذا كان هذان الجريحتين مظلومة فماكو دولة ديمقراطية، بس حكي. لكن إذا كان لهم حضور وتمثيل ومشاركة، هل نحن وجهتنا لدولة ديمقراطية أم دولة عنصرية ودولة دينية متعصبة؟ أي الاثنين؟ فإذا كانت دولة دينية متعصبة أو متطرفة أو متشددة فنقرأ عليها السلام، وراح نعتبر نفسنا من الآن ناضل حتى ترجع المبدأ الكفاءة ومبدأ المواطنة ومبدأ الخبرة والكفاءة هو يكون فيصل، وليس انتماء الديني والطائفي ومن ثم الحزبي ومن ثم الجيبي قبل كل شيء.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، هذا وصدق مجلس الرئاسة العراقي على قانون الأقليات الخاص بانتخابات مجالس المحافظات، وجاء في تصريح صحفي لرئيس ديوان الرئاسة نصير العاني تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه إن مجلس الرئاسة كان يتمنى أن يمر المشروع الذي تقدم به ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ديمستورا، إلا أنه بعد دراسة مستفيضة مع سفير الفاتيكان ومع الأقليات المسيحية وممثلي الأقليات الأخرى ومن أجل تثبيت حق الأقليات في المقاعد في المستقبل، فإن مجلس الرئاسة قرر التصديق على القرار الذي تم التصويت عليه في مجلس النواب، وكذلك تقديرا واحتراما لقرار البرلمان بحسب تعبيره. من جهة أخرى، أشارت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي في بيان صحفي إلى أن البعثة تدرك أهمية قرار مجلس النواب بتخصيص مقاعد محددة في مجالس المحافظات لممثلي الأقليات في العراق، وبالرغم من أن التعديلات التي اعتمدها البرلمان لا تعكس عددا أكبر من المقاعد للأقليات العراقية تماشيا مع المقترح الأصلي للبعثة، فإن البعثة تحترم قرار مجلس النواب ويعد ملزما خلال الانتخابات الحالية. بيان بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق أكد أيضا على أهمية أن ينظر إلى إقرار تعديل قانون الانتخابات على اعتبار أنه يساهم في تحقيق احترام أكبر لحقوق الإنسان والديمقراطية في العراق من خلال التزام المؤسسات العراقية بالاعتراف بتمثيل الأقليات في هيئات الحكم المنتخبة وضمانه. كما نوهت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق أن توقيت التصويت على القانون سيمكن مرشحي الأقليات من الاشتراك في قرعة المرشحين التي ستجريها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. أخيرا، أكدت جهات عدة أن ما تتعرض له الأقليات من انتهاكات سببه موجة العنف وحالة عدم الاستقرار التي عصفت بمناطق عديدة من العراق وطالت كل العراقيين، وإن التعديلات الأخيرة في قانون مجالس المحافظات من الناحية العملية لن تمنع أي مكون من المشاركة والترشيح في الانتخابات، وإن مجالس المحافظات هي لكل العراقيين. وقبل هذا كله، إن الدستور العراقي والقوانين المعمول بها تؤكد عدم التفريق والتمييز بين العراقيين، وإن الجميع سواسية. فالختام شكراً للمتابعة، وهذه تحية من معد ومقدم البرنامج جير بامرني، وعودة إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى.